بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد بدأنا قبل درسين بسيرة الإمام علي كرم الله وجهه، وقد بينت لكم أن الخلفاء الراشدين هؤلاء قمم شامخة من الصحابة الكرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هؤلاء الصحابة الأربعة الذين تكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقتدي بهم في كل أفعالهم وأقوالهم. واليوم ننتقل إلى جانب آخر من جوانب شخصية هذا الإمام العظيم، البطل والرجل. تحدثنا عنه في الدرس الماضي من زاوية علمه ونشأته، واليوم نتحدث عنه من زاوية رجولته وبطولته. ولا تنسوا أن كلمة رجل في القرآن الكريم في أكثر الآيات لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أبطال يعني. ثلاثة أنا فيهن رجل، سيدنا سعد، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. وقد اشتقت من كلمة رجل الرجولة، والرجولة هي البطولة. فهذا الصحابي الجليل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كريم بآية جديدة، هي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية أحدثت في نفس الصحابة الكرام رد فعل قوي، وظن بعضهم أنها تنعي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاح علي بن أبي طالب: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ نستنبط من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بث في أصحابه مبدأً ثابتاً، تركيز النبي على المبدأ لا على شخصه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سيدنا علي يقول: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن ديننا دين مبادئ، دين مبادئ فقط. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ماذا قال سيدنا علي؟ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. في آية قرآنية: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لما الإنسان تكون الدعوة إلى الذات ومغلفة بغلاف ديني رقيق، صار في عندنا مجموعة ذوات، صار في مجموعة أديان. إذا الإنسان إذا دعا إلى ذاته فرق دين الله عز وجل، وصار دين الله شيعا. وقعت الخلافات، وقعت المهاترات، وقع الطعن. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني نحن في عنا إسلام وعنا مجتمع المؤمنين، أنت واحد من هذا المجتمع. فإذا ركزت على شخصك وكفرت من حولك فقد جعلت دين الله شيعا، وقد مزقت المسلمين شر ممزق. الذي لفت نظري في هذا الموقف، موقف هذا الصحابي الجليل، قال: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. هنا في سؤال يطرح: لما لم يقل هذا الإمام الكبير: والله لئن مات أو قتل لأسيرن على منهجه، والله لئن مات أو قتل لأكتفي أثره، والله لئن مات أو قتل لا أزال على سنته؟ قال: والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. الحقيقة بذل النفس أقصى غاية الجود. إذا ماذا نستنبط من هذا الموقف أيها الإخوة؟ نستنبط أنه ينبغي أن تتعلق بالله عز وجل، وأن تتعلق برسوله المعصوم، وأن تخلص في تعلقك هذا، وأن تنتمي إلى مجموع المؤمنين، وأن تكون رجل مبدأ لا رجل أشخاص، لأن الأشخاص يأتون ويذهبون ويرتفعون ويسقطون وينضبطون وقد لا ينضبطون. فالنقطة الدقيقة يعني قول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في غزوة أحد يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء، هو أبو سعد ابن أبي طلحة، وينادي عليا ليبارزه. يخرج علي إليه ويتلاقيان في مبارزة ضارية حامية، ويتمكن سيف علي رضي الله عنه بضربة تطرحه أرضا وهو يتلوى من الألم. وبينما يتهيأ علي كرم الله وجهه ليجهز عليه بضربة قاضية، ينحسر جلباب الرجل فتنكشف عورته، فيغمض علي عينيه ويغض بصره ويثني إليه سيفه ويعود إلى مكانه من الصف. أنتم دائما تقولون: الإمام علي كرم الله وجهه. يؤثر عن هذا الإمام العظيم أنه ما رأى عورة قط. فسيدنا علي كرم الله وجهه، حتى يروي التاريخ أنه أحد المقاتلين وهو يبارز سيدنا علي شعر أنه ميت لا محالة، فكشف عن عورته فانصرف عنه سيدنا علي. فقال أحد الشعراء: لا خير في رد الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يعني رد الموت عنه حينما كشف عن عورته. بيقول أحد أصحاب النبي اللهم صل عليه بعد أن صافح النبي بيده اليمنى، قال: والله هذه اليد بعد أن صافحت يد النبي ما مست عورتي إطلاقا طول حياته إلى أن مات، تكريما للنبي. ما هذا الحب؟ ما هذا التعظيم؟ ما هذا الولاء؟ ما هذا التكريم؟ صافحت يده يد النبي. إذا هذه اليد يجب أن تكون مقدسة طوال حياته. قال والله ما مسست بها عورتي طوال حياتي منذ أن عاهدت النبي. يسألونه لما لم تجهز عليه، يجيبهم لقد استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم. حقيقة القتال مشروع، بس له آداب، له مكارم أخلاق. فسيدنا علي ما كان يقبل أن ينتصر في مبارزة إلا إذا توافر مع المبارزة صفات البطولة والمروءة والشهامة والعفة. الحقيقة الخصوم سيدنا علي براعته في القتال كانت تزلزل خصومه خوفا وفرقا وهلعا، لكن شرف المقاتل في سيدنا علي كانت تملأ نفوسهم طمأنينة وأمنا. ما بيغدر يعني، لا يغدر أبدا، ولا يقصو ولا يمثل، قتال شريف. مرة في قتاله مع بعض خصومه قام أحد من رجاله فشتم خصمه، فنهاه سيدنا علي نهيا شديدا وقال يا أمير المؤمنين ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال الإمام علي بلى ورب الكعبة. قال فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال الإمام علي كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لج به. حتى مع خصمه في تهذيب، حتى مع خصمه. القرآن الكريم هكذا يقول ادفع بالتي هي أحسن، يقول الله ادفع بالتي هي أحسن. أحسن ما وزنها الصرفي؟ أفعل. ما نوع اشتقاقها؟ اسم تفضيل. معنى أحسن يعني إذا في تعاملك مع خصمك 1000 سلوك حسن، يجب أن تختار الأحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسيدنا علي حينما أزمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، كفار قريش متربصون به، متحلقون حول بيته، وينبغي أن يغادر. وقد ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى كفا من تراب وقال شاهت الوجوه فلم يروه حينما خرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عليا أن يستلقي على سريره وأن يتغطى ببرده. هم كلما نظروا إلى بيت النبي يطمئنون، هو في سريره وهو في البيت. النبي كان خرج من مكة وصار في أطراف مكة، في هذا الموقف قريش وقد عرفت ببأسها وجبروتها وقسوتها وحقدها وكرهها، وحينما تدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تفاجأ أن النبي قد خرج وسيدنا علي مكانه. أليس هناك احتمال كبير أن يقتل هذا الإمام العظيم؟ احتمال كبير جدا، أن الإنسان حينما يمتلئ حقدا وألما، وحينما يسقط في يده، وحينما يحبط عمله، وحينما يخيب أمله، قد يفعل فعلا لا يفكر فيه. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مطمئنا لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي. الواحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، يعني أنا في حياتي ماذا فعلت؟ في غزوة أحد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يحمل لواء المعركة، سقط هذا اللواء من يده وبادر إليه سيدنا علي كرم الله وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحمل اللواء. يعني سيدنا علي له مكانة كبيرة، وكما قلت لكم في الدرس الماضي يعني المسلمون الصادقون والمؤمنون الصادقون تمتلئ قلوبهم تقديراً وإعجاباً بهذا الإمام العظيم الذي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب يصيح به حامل لواء المشركين، يقول: ألا هل من مبارز؟ ولا يجيبه من المسلمين أحد، فقد كانوا في شغل عنه بالمعركة التي بلغت أقصى عنفوانها وشدتها وضراوتها، وتتكسر السيوف على السيوف والنصال على النصال. ما قال الشاعر مرة: بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ثم يقول حامل هذا اللواء مرة ثانية: ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار؟ ألا فليخرج إلي أحدكم. ولم يطق علي رضي الله عنه صبرا فصاح به: أنا قادم إليك يا أبا سعد ابن أبي طلحة، فابرز يا عدو الله إلي. والتقيا بين الصفوف الملتحمة تحت وقع السيوف وتبارزا، فاختلفا أي تبادلا ضربتين، ضربه علي ضربة واحدة فسقط على الأرض يعالج مصرعه ومنيته، وهم علي أن يضربه الثانية ليجهز عليه فتنكشف عورته، وقد مر بنا هذا الخبر قبل قليل أمام علي فاستحيا وغض بصره وانصرف عنه على النحو الذي أشرنا إليه من قبل. يروي التاريخ أن سيدنا صلاح الدين أيضا حينما التقت امرأة مع زوجها الأسير تعانقا، فهذا السلطان الرحيم العادل يروي التاريخ أنه غض بصره ولم ينظر إليهما، يعني أكبر هذا الود الذي بينهما وشعر بسعادة حينما جمع بينهما وحينما عثرت الزوجة على زوجها الأسير، ومع ذلك فعفته وشرفه يأبى أن ينظر إليهما. وهذا الموقف يشبه موقف سيدنا موسى حينما جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. واستنبط العلماء أنه من أدب المرأة في حوارها مع الرجل أن تختصف وأن تلقي كلاما لا جواب له، يعني: ما شأنك؟ إننا ندعوك. قال: ما خطبكما؟ ليس في اللغة العربية كلمة أشد إيجازا واختصارا ودلالة من هذه الكلمة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويروي التاريخ أنه حينما أرادت أن تدله على البيت سار أمامها وأمرها أن تدله على البيت وهي خلفه. لذلك ما الذي يلفت نظر المرأة في الرجل؟ قوته وأمانته. القوة يعني يحميها، أما أمانته أمين عليها ولا ينظر إلى غيرها. وما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، فإذا وقفت عند آيات القرآن آية آية، بل كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، بل حركة حركة، لوجدت فيه العجب العجاب. في موقف لسيدنا علي هو الحقيقة شهادة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهذه من روائع عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته. فسيدنا علي حينما كان يوم خيبر أمام حصنها المنيع ارتدت أول يوم كتيبة قوية يقودها أبو بكر، ثم ارتدت في اليوم الثاني كتيبة أخرى يقودها عمر بن الخطاب، لم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان هو بالجازع أبدا، وإنما ألقى على الصفوف الحافلة بأصحابه وبجيشه نظرة متفائلة وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة قط في حياتي إلا ذلك اليوم، رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله. شيء مغري جدا، هذا الذي سوف يعطيه الراية غدا النبي الكريم، تصريح من النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وأصبح الصباح، وأقبل المسلمون إلى حيث يلتقون برسولهم، وكلهم شوق إلى معرفة الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية، والذي سيتم على يديه فتح ذلك الحصن. واكتملت أعدادهم، واستوت صفوفهم، واشرأبت أعناقهم متمنية راجية مستطلعة، وشق السكون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أين علي بن أبي طالب؟ أكبر شهادة. كان علي وسط الزحام، ولم يخطر بباله أن يكون هو الرجل الذي وعد النبي أصحابه وجعله بشرى، وجعل بشرى الفتح على يديه. ولبى نداء النبي من فوره وقال: ها أنا ذا يا رسول الله. أحيانا تطلب زيد ما بتلاقي زيد، تطلب عبيد ما بتلاقي عبيد، في المغانم ما أكثر الناس، أما في المغارم ما أقلهم. هكذا كان أصحاب النبي. أما اليهود: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فالإنسان حجمه عند الله بحجم عمله، وإياكم أن تتوهموا أنه لا يمكن في هذا الزمان أن تكون بطولات. كل زمان له بطولات، كل زمان له خصائص، ممكن أن تصل إلى أعلى أهدافك في أي زمان، والبطولة مبذولة وأسبابها متوافرة، والتقرب من الله عز وجل ممكن، ورب الصحابة هو ربنا وهو هو. فالمشكلة مشكلة همم، مشكلة عزائم. لكن هذا الصحابي الجليل كان بعينه وجع ورمد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بعينيه من وجع وهياج، فبلل أنامله الشريفة بلعابه الطهور ومس بها عين البطل، ثم دعا بالراية فأمسكها ورفعها إلى أعلى وهزها ثلاثا، ثم غرسها في يمين علي وقال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. اسمعوا الآية الكريمة: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لما الإنسان يشعر أنه هدفه نبيل وهدفه حقيقي وهو على الحق وسواه على الباطل، وأن هدفه يتجاوز مصالحه وشهواته ونزواته، هذا يبث فيه القوة. فصار القوة أول سبب أنه عرف الله وتوكل عليه. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. والشيء الثاني أنه يشعر أنه على الحق. والشيء الثالث أنه يؤمن بالخلود، ليست الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا منتهى أمله ولا محط رجائه، الآخرة. حياته في الدنيا قصيرة وطارئة وعابرة، أما لو الإنسان آمن بالدنيا فقط يصبح جبانا، يقول لك ألف جبان لله يرحمه. أما إذا آمن بالآخرة يرى أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ثلاث عوامل صاروا: عامل أنك آمنت بالله وتوكلت عليه، وعامل أنك على الحق، وعامل أنك مؤمن بخلودك في الآخرة. في عامل رابع: القضاء والقدر، يعني لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والشيء الخامس، وهذا شيء مهم جدا، حينما تشعر أنت كمؤمن أنك لكل المؤمنين وأن المؤمنين لك بإمكاناتهم، بخبراتهم، بقدراتهم، بوجاهتهم، بعلمهم، بخبرتهم، أنت للكل والكل لك، إذا لست وحدك في الحياة. فسيدنا علي: لبيك يا رسول الله. هل الواحد الأمر بيدرسه ويدرسه ويدرسه حتى يقتله دراسة وينتهي؟ ما يفعل شيء الإنسان. أما الإيمان يحتاج إلى اندفاع، إلى شيء من التوكل على الله عز وجل. حمل هذه الراية سيدنا علي وتقدم الكتيبة يهرول هرولة، وأمام باب الحصن نادى: أنا علي بن أبي طالب. وقال: والله والذي نفسي بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله عليه، إما النصر وإما الشهادة. وأجرى الله جل جلاله على يد هذا الإمام النصر، وفتح باب الحصن واقتحمه المسلمون، وتمت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يحمل الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يده خيبر. وهتف المؤمنون الله أكبر وخربت خيبر. مرة هذا الإمام الجليل وقف علي رضي الله عنه أمام أحد الفرسان الأعداء، وهو عمرو ابن عبد ود، في معركة الخندق. تسلل هذا المشرك الفارس إلى صف المسلمين ووقف أمام علي كرم الله وجهه وجها لوجه، وقال: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. فأجابه عمر: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمر: لا حاجة لي إلى ذلك. قال علي: إذن أنا أدعوك إلى النزال. قال عمر: لما يا ابن أخي، فوالتي ما أحب أن أقتلك. قال علي: لكنني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو وأخذته حمية الجاهلية واقتحم عن فرسه وعقره، ثم هجم على علي كرم الله وجهه الذي تلقاه بعنفوان أشد، وخاض معه نزالا رهيبا لم تطل لحظاته، حتى رفع علي سيفه المنتصر بينما كان خصمه عمرو ابن عبد ود منجدلا على الأرض صريعا. وقف مواقف هذا الصحابي رائعة جدا، يعني في أكثر مواقفه كما يقول الناس وضع روحه على كفه. الحقيقة يجب أن توقن أن انتهاء الحياة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا انتهى الأجل، لأن الشجاعة لا تقرب أجلا، واقتحام المخاطر في سبيل الله لا ينهي حياة. فسيدنا علي كرم الله وجهه اقتحم أخطار كثيرة، وعرض نفسه يعني مواقف صعبة جدا، في كل موقف أقل ما فيه أنه يخسر حياته، ومع ذلك. فلذلك لما الإنسان يقف المواقف البطولية يشعر أن الله سبحانه وتعالى راض عنه. الآن هذا الإمام الجليل له صفات إنسانية أخرى، مع أنه بطل، ومع أنه شجاع، ومع أنه مقدام، ومع أنه ضحى، ومع أنه عرض نفسه للمخاطر، لكن دائما هناك مواقف إنسانية نلمحها وهو في أعلى درجات البطولة. في فتح مكة كان الزعيم الأنصاري سعد بن عبادة يحمل الراية على رأس كتيبة كبيرة من المسلمين، ولم يكد يرى أطراف مكة حتى استفزته ذكريات قديمة، ذكريات عداء قريش للمسلمين، فصاح قائلا وسط النشوة التي تستخف الأحلام: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. وسمعه بعض أصحاب رسول الله فروعهم هذا النداء، وسارع عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل إليه كلمات سعد، وقال معقبا عليها: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون لسعد في قريش طولة. كأنه خافوا أن يفتح سعد مع قريش قتالا. النبي عليه الصلاة والسلام على الفور نادى عليا كرم الله وجهه وقال: أدرك سعدا وخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها. فسيدنا علي نفذ هذه المهمة وأخذ الراية ودخل مكة دون أن يهرق دما، مراعاة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. في مشهد آخر دقيق، سيدنا خالد كان على رأس إحدى السرايا، أمره النبي أن يسير بأسفل تهامة داعيا لا مقاتلا، وعند قبيلة بني خزيمة ابن عامر تصرف أحد رجالها تصرفا تسرع تجاهه سيدنا خالد فأعمل فيه السيف، ونمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب وحزن وبرئ إلى الله مما صنع خالد، ثم رأى عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإرسال رسول سلام، وكان ابن أبي طالب ذاك الرسول. دعاه النبي وقال له: يا علي، دققوا في هذا الكلام، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميهم. المنازعات، العصبية الجاهلية، العنجهية، الخصومات، هذه سماها النبي جاهلية، قال: اجعلها تحت قدميك. وهكذا فعل الإمام علي، حتى إن هذا الإمام الجليل دفع دية القتلى الذين قتلوا في أثناء فتح مكة. أبو سفيان الذي حارب النبي 20 عاما في أثناء يعني هذه الفترة الطويلة بعد صلح الحديبية ونقض قريش لهذا الصلح وتهيؤ النبي لقتال قريش، خاف القرشيون أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب أبو سفيان بنفسه إلى المدينة المنورة ليطيب قلب النبي وليعيد صلح الحديبية وليجدده. دخل على ابنته أم حبيبة، وكانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بنته أبت أن تجلسه على فراش رسول الله، وكان مبسوطا في فناء حجرتها ساعة دخوله، فطوته عنه، ولما عاتبها في صنيعها أجابته: ألا أظننت به علي؟ قالت: إنك مشرك، وفراش رسول الله لا يطأه مشرك. وعاد إلى مكة خائب المسعى، جلس يحدث قريشا عن محاولته، فقال فيما قال: جئت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فلم أجد منه عونا، وجئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، لقد قال لي: أنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. وجئت عليا فوجدته ألين القوم. يعني الصحابة الكرام متنوعون، لا بقول لك الآن في صقور وحمائم. فسيدنا الصديق ما قبل أن يشفع لأبي سفيان عند رسول الله، سيدنا عمر ما قبل، سيدنا علي أخذ موقفا ألين من موقف أبي بكر وعمر. على كل أصحابك النجوم، يعني كل صحابي له موقف، هذا الموقف مبرر وهذا الموقف له وجهة نظر. النبي عليه الصلاة والسلام له قول شهير لهذا الإمام الجليل، قال: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني كان يده اليمنى وكان وزير النبي، ومحبة هذا الإمام الجليل من لوازم إيمان المؤمن، لأنه لا يبغض أصحاب رسول الله إلا منافق. هم أصحابه الذين اختارهم الله له، والذين كانوا عونه في حروبه وفي دعوته وفي كل أحواله. لا ينتقص من قدر أصحاب رسول الله إلا جاهل أو منافق. الله الله في أصحابي، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. وأجمل ما قيل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني قصة لا تعرف أبعاده، لم تكتشف حكمتها، في ظاهرها لا يرضيك عن أصحاب رسول الله. الأكمل والأولى أن تطوي عنها الصفح. إن شاء الله تعالى نمضي في الدرس القادم إلى الحديث عن هذا الإمام العظيم، والحمد لله رب العالمين.